برعاية مجموعة زاد من إنتاجنا.
تطبيق نبيل الإسلام، استمتع بموسوعة متكاملة عن حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وتجول في رحاب سيرته العطرة. استمع وشاهد وتعلم واختبر وانشر وانصر هذا الحبيب. رسائل: اختبر معلوماتك، البطاقات الدعوية، الأرجوزة المائية، صوتيات منوعة، مرئيات متعددة. انصر نبيك مع إمكانية حفظ وإرسال وتصدير كافة المعلومات الموجودة في البرنامج. تطبيق نبي الإسلام، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
رسائل يومية على صفحة الشيخ محمد صالح المنجد على الفيسبوك وتويتر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث البشير والنذير والسراج المنير رحمة للعالمين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقتنا هذه مباشرة، فعدنا إليكم مرة أخرى لنعيد السلام عليكم، ونسأل الله أن يجمعنا على خير دائما، ونعود لاستماع كلام الله عز وجل وآية حفظ أموال اليتامى، نسمعها ثم نعود للتعليق عليها إن شاء الله.
إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا.
شديد بالعذاب الأليم للذين يستولون على أموال اليتامى ويستغلون ضعفهم. إن الذين يأكلون، الأكل ليس هو فقط المحرم، بل كل شيء ينتفع به من مال اليتيم بغير وجه حق، ولذلك قال الله بعدها ظلما. فالوعيد لا يختص بالأكل، وإنما يشمل أخذ مال اليتيم بأي وجه، سواء كان مال اليتيم نقدا ذهب وفضة أو ما يقوم مقام الأوراق النقدية، أو رصيدا إلكترونيا يستولي عليه، أو طعاما أو شرابا أو مركوبا أو زرعا أو عقارا. وقد يستولي على ذات الممتلكات، وقد يستولي على حق الانتفاع، فيسكن في شقة لليتيم بدون ما يدفع الأجرة. الشقة نعم باسم اليتيم، لكن صاحبنا هذا لا يدفع الأجرة، فهذا أيضا أكل مال اليتيم، ويشمل الإتلاف. فمن أتلفه وقال أنا ما انتفعت، نقول هذا داخل أيضا في الوعيد. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، يعني تعديا، يهضمون حق اليتيم بدون مسوغ شرعي. يعني طيب كيف واحد يأكل بمسوغ شرعي؟ يعني مثلا يتاجر بمال اليتيم وله مقابل على تجارته، فيأخذه مقابل العمل والتشغيل، وهذا يحدده القاضي حتى لا يحدد هو من هواه. قال ابن عباس رضي الله عنه لما أنزل الله عز وجل ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، وإن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، الآية انطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه، فجعل يفضل من طعامه يعني طعام اليتيم شيء فيحبس له حتى يأكله أو يفسد، فاشتد ذلك عليهم. الفصل صعب، ساكن عندك في البيت، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم. فخلطوا طعامهم بطعامه وشرابهم بشرابه، رواه أبو داود. يعني تقريبا حق اليتيم محفوظ. نزلت هذه الآيات لبيان أن مخالطة أموال اليتامى إذا كانت على سبيل الظلم، واحد مثلا يعمل شركة ويستولي على مال اليتيم، فهو من أعظم أبواب الإثم، وإن كان على سبيل التربية والإحسان فهو من أبواب البر، وإن تخالطوهم فإخوانكم، لأن حق اليتيم محفوظ ونصيبه في الشركة محفوظ. طيب الذين يأكلون أموال اليتامى هؤلاء يأكلون نارا، يأكلون في بطونهم نارا، متى؟ طبعا بعد الموت. طيب البطن، لماذا ذكر البطن؟ لأنه محل المأكولات، ولأن أكثر من يأكل أموال اليتامى يؤول ذلك إلى ما يدخله في بطنه. طيب وسيصلون سعيرة، يعني يوم القيامة سيدخلون نارا متقدة ذات لهب. من هو اليتيم؟ الذي مات أبوه قبل البلوغ. مال اليتيم الذي يستولي عليه ويأكله نار يوم القيامة، سيدخل النار ويشوى فيها، والنار ستكون في بطنه تشوي البطن وتشوي الجلد. إذن أكل مال اليتيم من كبائر الذنوب، هذا ضعيف. الاستيلاء على مال أقبح من الاستيلاء على مال واحد يمكن أن يدافع عن نفسه، وأكل المال بالباطل حرام كله، لكن هذا مسكين. أكل مال اليتيم من السبع الموبقات كما ثبت في الحديث الصحيح. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدع اليتيم، يدع اليتيم، يقهره، يظلمه، لا يحسن إليه بل يسيء. وليحذر آكل مال اليتيم من سوء الخاتمة. قال الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله: أكل مال اليتيم مجرب لسوء الخاتمة والعياذ بالله، بالتجربة يعني. وفي الواقع قصص، هذا رجل رزقه الله 3 أطفال ورجع من غربته بمال وفير واشترى بعض العقارات، ثم قام بعمل توكيل لوالده ليتصرف في العقارات في غيابه، وكان الوالد بخيلا غير أمين، فاستعمل التوكيل فأخذ كل العقارات وزور الأوراق وبموجب التوكيل الذي معه، وشاء الله أن يموت ابنه والد الأيتام في حادث سيارة. جاءت الزوجة أم الأيتام ومعها أطفالها 3 تطالب بميراثها الشرعي وميراث هؤلاء اليتامى، فصرخ الأب في وجهها: مالك شيء ولا لأولادك؟ أي عقارات؟ زوجك باعها علي وقبض الثمن، مالكم شيء؟ تدخل بعض الصالحين، حذروا الرجل وعظوه دون فائدة. يعني ما عندك رحمة تأكل أموال أحفادك؟ تأكل أموال أحفادك؟ وصل الأمر للمحكمة، وحلف الرجل بالأيمان الكاذبة وأخرج الأوراق المزورة وعنده توكيل. رفع القاضي الجلسة لموعد آخر للنطق بالحكم، وذات ليلة يأتي الرجل اتصال من حارس المخزن بأن المخزن احترق والنيران انتشرت في المكان. ما تحمل الرجل الصدمة ودخل في غيبوبة وصارت تعاود بين الحين والآخر. قبل جلسة النطق بالحكم بمدة راح في غيبوبة، تدخلوا الأطباء لإسعافه لكن فارق الحياة. فأعلن القاضي بعد ذلك أن حكم الله سبق حكم المحكمة، حكم الله سبق حكم المحكمة، وعاد المال إلى الأحفاد لأنهم كانوا ورثته الوحيدين. فأخذوا مال الجد الآن إرثا. واحد كان يعالج بالقرآن ذكر أن تاجرا جاءه وجهه شاحب، عيناه زائغتان، يشكو ألاما شديدة في يده اليسرى، ويقول: رجعت الأطباء والمستشفيات وعملت التحاليل، ما في شيء، ما اكتشفوا، ما عرفوا تشخيص حالتي. فجعل هذا الراقي يرقي ويقرأ عدة مرات بلا فائدة، حالة الرجل تتدهور. فنصحه قال له شوف راجع نفسك، يمكن عندك ذنب، عندك شيء، عندك مظالم رد إلى أهلها. خرج الرجل هذا، ثم جاء بعد 10 أيام وهو بصحة وعافية وكأن شيئا لم يصبه، وقال للشيخ لقد كنت أنا استوليت على أرض لأيتام رفضوا أن يبيعوها لي، وبنيت عليها عقارات بعد استخراج إذن بناء، وبالواسطة وبالرشوة يعمل كما يقولون الصعب والمستحيل. قال التاجر وبلغني أن أم الأيتام كانت تبكي وتدعو علي، وأنا من حينها مصاب بهذه الآلام الشديدة، لا أنام الليل ولا أرتاح بالنهار. فلما لا نفع المستشفى ولا الرقية خرجت من عندك، ذهبت إلى أمهم واعتذرت وبكيت وتأسفت، وأعطيتهم أرضا أخرى في موقع أفضل من أرضهم السابقة، حتى رضيت الأم ودعت لي واستغفرت الله عز وجل حتى اختفى الألم تماما. إذن لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنم. شوفوا يا إخواني وأخواتي كيف الشريعة تراعي الضعفاء. إلا يقول لك القانون لا يحمي المغفل، وطبعا لا يحمي الصغار، الصغار طبعا في غفلة مساكين، لكن الشرع يحمي المغفل، والشرع يحمي اليتيم، والشرع يحمي الضعيف. النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا اللهم إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة. ما معنى أحرج؟ أضيق على الناس في تضييع حق اليتيم والمرأة وأشدد في ذلك. فأشهد نبينا عليه الصلاة والسلام ربه في تبليغ هذا الحكم للناس. فإذا اليتيم محله عندنا الإكرام وحفظ المال، لكن هناك أيتام الآن في الشام يذبحون، نسأل الله الفرج وأن يأخذ هؤلاء المجرمين. وننطلق الآن إلى حديث من أحاديث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
قال صلى الله عليه وسلم إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر، وإن من الناس مفاتيح للشر مغاليق للخير، فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه، وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه. رواه ابن ماجه عن أنس بن مالك رضي الله عنه، وحسنه الألباني في صحيح الجامع.
الخير والشر كلاهما خزائن عليها أبواب لها مفاتيح. من الناس من جعلهم الله مفاتيح للخير، يجري الله على أيديهم أنواع البر ويجعلهم سببا في إيصال الناس إليه، فسعيهم للخير ينشئون مشاريع الخير، يدلون الناس على أبواب الخير، يسهلون وصول الخير إلى الناس، مفاتيح للخير. مغاليق للشر بالقضاء على المنكر، إضعافه، تحذير الناس منه، تخويفهم من عواقبه. في طائفة بالمقابل ليسوا إلا مفاتيح للشر مغاليق للخير، يشاركون في الشر ويدعون إلى الشر ويتسببون في الشر ويدلون على الشر، فعليهم وزر عملهم ووزر عمل من مثل وزر من تبعهم ومن دلوه. وما أكثر ما يكون هذا في مواقع الإلكترونية اليوم، دلالة على الشر، وضع أشياء من الشر وبدع وأشياء موضوعة مكذوبة وإشاعات وهجوم على شرع الله وأشياء قبيحة ومن الفاحشة ونشر الفاحشة. النبي عليه الصلاة والسلام قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيء، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا، رواه مسلم. فطوبى الحديث، نعود مرة أخرى، طوبى كلمة مدح عظيمة وشجرة في الجنة لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه، وويل، وهذه كلمة تهديد وعيد وحزن وهلاك ودعاء على هذا الإنسان، لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه يتعذب في النار. إذن انقسام الناس إلى قسمين في مسألة المفاتيح والدلالة والتسبب، صفة بارزة لأهل الخير يفتحون أبواب الخير، كالصحابة الذين علمون الدين وكانوا قادة فاتحين، فتحوا البلدان ونشروا فيها شرع الله، ما أعظم هؤلاء المفاتيح للخير، ما أعظم حسناتهم، وقد صار في الشام مسلمون وفي مصر مسلمون وفي العراق مسلمون وفي المغرب مسلمون بسببهم. وكذلك العلماء والدعاة إلى الله، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. من مفاتيح الخير القنوات الفضائية الإسلامية الطيبة، مواقع الإنترنت الطيبة، مواقع التواصل الاجتماعي الطيبة، تنشر الإسلام، شرح القرآن، شرح السنة، المحاضرات، الفتاوى الطيبة، المواعظ الحسنة. واحد يرفع مشهد على اليوتيوب أو في كيك يحتوي على خير عظيم، يجعله في السحابة الإلكترونية آي كلاود، يشتغل على نشر الدين في الشاشات الأربعة، شاشة الجوال وشاشة التلفزيون وشاشة الأجهزة اللوحية والأجهزة المكتبية. واحد ثاني ينشر بدعة وشركا وكفرا ويرفع مشهدا إباحيا ويفتري على الدين ويستهزئ بأهل الدين، ممكن هذا يراه عشرات الآلاف ومئات الآلاف، وهذا يراه عشرات الآلاف ومئات الآلاف. أحيانا مفتاح الخير يدل واحد، يعني يعطيه الفكرة. قال البخاري كنا عند إسحاق بن راهوي فقال الشيخ إسحاق لتلاميذه ومنهم البخاري: لو جمعتم كتابا مختصرا لصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال البخاري: فوقع ذلك في قلبي. الاقتراح تبع الشيخ تلقفه البخاري فأخذت في جمع الجامع الصحيح. شوفوا الآن اللي انشقوا عن نظام الإجرام في سوريا، أول من انشق من تبعه من تبع في الانشقاق، هؤلاء فتحوا بابا عظيما للخير أو أغلقوا بابا عظيما للشر. إغلاق أبواب الشر ممكن يعمله شرطي، ممكن يعمله محامي، ممكن يعمله تاجر، ممكن يعمله مدير، ممكن يعمله أمير. ينهون عن إثارة الفتن، يحقنون دماء المسلمين. المسؤول الذي رفض إقامة معابد الشرك في مصر جزاه الله خيرا، لأن معابد الشرك هذه التي يدعون فيها عليا من دون الله وحسينا من دون الله وشركون مع الله، هذا الذي منعه أغلق باب عظيم للشرك عن البلد. أما أهل الشر لهم صفتان مميزتان: يفتحون أبواب الشر فيغلقون أبواب الخير. قوم نوح أول من أدخل عبادة الأصنام، أول من أدخل الأصنام إلى بلاد العرب، رآه النبي عليه الصلاة والسلام يجر أمعاء في النار، أول من غير دين إسماعيل. قابيل أول من سن القتل، ما في جريمة قتل تصير في العالم إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل. قوم لوط أول من ابتكر الفاحشة في إتيان الرجال، إتيان الذكور للذكور. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقتم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة بدون نساء بل أنتم قوم مسرفون. ما سبقتم بها من أحد من العالمين. وصار الضلالة جهمية ومعطلة وفترية وجبرية وخوارج. هذا عمرو بن عبيد وهذا معبد الجهني وهذا الجهم بن صفوان وهذا وهذا حتى نصل إلى دعاة على أبواب جهنم اليوم من دعاة القومية والوطنية التي يراد استبدالها، يعني أن الشرع يروح وتأتي هذه بدلا منها، اشتراكية شيوعية ليبرالية علمانية، كلهم دعاة على أبواب جهنم يحق الشر. كما فعلت الشعراوي مع سعد زغلول لما قاموا تارك السرادق الكبير وجاء النساء المحجبات وبدأت هدى هذه وهي ضلال بالعملية ونزعت الحجاب عنها وطفقت الحاضرون وظهر التبرج. فعليها وعليه اسم كل من تبرجت في بلدها أو من الناس الذين اقتدوا بها إلى قيام الساعة. الذين اليوم يمكنون أعداء الله من بلاد المسلمين يغلقون أبواب الخير، يمنعون وصول المساعدات إلى المنكوبين في الشام وبورما، بل يسرقون المساعدات ويتاجرون بمآسي المنكوبين، ولا يحب على طعام المسكين، يمنع الطعام. الذين يمنعون تحكيم الشريعة يقفون حجر عثرة، يغلقون باب الخير، لا يريدون تحكيم الشرع في البلد، لا يريدون الخير للبلد. نسأل الله السلامة والعافية. ونسمع الآن يا إخوان والله من المآسي، أهل الشام لما تعرضوا لما يتعرضون له الآن، وخرج النازحون واللاجئون والهاربون، خرجوا مساكين لا يلوون على شيء، يأتي الآن عصابات تتصيد الفتيات وتتصيد النساء لأجل الحرم. هؤلاء العصابات هذه يعني شنيعة، لأنهم يستغلون هذه الظروف الصعبة ويريدون نشر الحرام. ولذلك لابد يكون عندنا مقاومة، ولابد كلنا نعمل على حل مشكلة إخواننا والسعي في حمايتهم ورعايتهم وكفايتهم. أختنا سارة تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي.
ما حكم الدخول في تداولات العملات الآلية؟
طيب تسمعين الجواب إن شاء الله في المتاجرة الآلية أو الإلكترونية بالعملات. أيها الإخوة، فاصل ثم نعود إليكم إن شاء الله.
وللشام، بلاد الشام هي ديار النبيين ومركز الصالحين ومطلب الفضلاء، بها القبلة الأولى وموضع الحشر والمسرى، والرباطات الفاضلة والثغور الجليلة، ومهاجر إبراهيم ومشاهد الأنبياء وفضائل لا تخفى. ومن تأمل النصوص الشرعية الثابتة والأخبار الصادقة تعرف على موعود الله الذي لا يخلف وعده، وأيقن أن النصر قادم، وأن مع العسر يسرا، وأن الله معز جنده ومذل عدوه ومتم نوره لا محالة. من إصدارات مؤسسة زاد للنشر،
من إنتاج مجموعة زاد. الآن تطبيق الوضوء والصلاة للأطفال، تعليم الأطفال صفة الوضوء والصلاة بأسلوب مبسط وعرض جذاب، يشمل مجموعة من الوسائط الإلكترونية والرسومات والتدريبات، بالإضافة إلى قسم التدريب الذي يقوم الطفل من خلاله بترتيب حركات الصلاة وأفعال الوضوء على النحو الموضح تعليميا، مما يساعد على اختبار مدى إدراك الطفل وتحقيق التفاعل بين الطفل والبرنامج التعليمي.
رسائل يومية على صفحة الشيخ محمد صالح المنجد على الفيسبوك وتويتر.
حياكم الله مرة أخرى يا الإخوة الأخوات، وأخبار كثيرة متعددة، ومنها ما يحصل من بعض الناس من احتفالات بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن إذا نظرنا في كتب السيرة النبوية سنجد أن هنالك اختلافا واسعا في تحديد الميلاد النبوي، فقد اتفقوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد يوم الاثنين في عام الفيل، لكن أي يوم؟ رقم كم؟ فبعضهم قال ولد لليلتين خلتا من ربيع الأول، بعضهم قال 8 ربيع الأول، بعضهم قال 10 ربيع الأول، بعضهم قال 12 ربيع الأول، بعضهم قال ولد في رمضان، بعضهم قال ولد في صفر. وحقق بعض العلماء المسلمين من أهل الحساب والفلك أن يوم الاثنين التاسع من ربيع الأول هو ذلك المولد، وهو يعادل 20 من نيسان إبريل عام 571 وعام الفيل المعروف. لكن العلماء متفقين على أن وفاة النبي عليه الصلاة والسلام في 12 من ربيع الأول، متفقين أن الوفاة النبوية كانت في 12 من ربيع الأول في سنة 11 للهجرة، ولذلك ما يصح الاحتفال في 12 من ربيع الأول بمولده، اختلف العلماء في ذلك. ثم نقول هذا وقت وفاته بالاتفاق، فهذا الاحتفال بالإيش؟ مولد ولا بالوفاة؟ والوفاة هي التي اتفقوا عليها أنها في هذا اليوم ربيع الأول. ثم لو صح ذلك، هل النبي عليه الصلاة والسلام احتفل به؟ هل الصحابة احتفلوا به؟ هل أقيمت السرادقات ووزعت الحلويات والمطعومات والمأكولات؟ ما معنى يعني السيرة، يعني حبنا للنبي عليه الصلاة والسلام ما هو في قضية المأكولات والرقص ونقرأ قصائد فيها شرك مثل البوصيري، لا لا، هي اتباع السنة المحمدية، هي العمل بأحاديثه الصحيحة، هي الذب عن عرضه عليه الصلاة والسلام، وضد نعمل ضد كل من نابذه وعاداه وشانئيه وأعدائه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، هذه هي المحبة الحقيقية، وبالتالي ما في داعي نحول الدين إلى احتفالات، بل هو اتباع وعبادات وليست احتفالات في مناسبات. وبعد ذلك اليوم يقولون ضبط حلويات وأكل مأكولات فاسدة توزع بمناسبة المولد، يعني صار عندنا بدعة وتسمم غذائي. ولذلك أحيوا السنة رحمكم الله كل السنة وليس يوم واحد، نتذكر فيه نبينا دائما على مدار السنة، نتذكر محمدا صلى الله عليه وسلم. طبعا أخبار بلاد الشام وسوريا ورحلة الأمل والألم والحزن والتفاؤل ماضية، فالمذابح كما ترون تتوالى وتتوالى بشكل رهيب، وفي المقابل تتوالى أيضا انتصارات واستيلاءات وغنائم وانشقاقات عن المجرمين وسيطرات على مزيد من كتائب الدفاع الجوي، وبعض أحد الطيارين انشق فقصف معسكرات النظام الإجرامية. هذه الصورة لدبابة غنمها المسلمون في دارية من هؤلاء الكفرة. وكذلك بدأ الروس بسحب رعاياهم واختاروا مطار بيروت، وهذا يعني أنهم لا يثقون في مطارات سورية وأن عندهم غير آمنة. كذلك نرى الخور والهلع في جنود نظام الإجرام عند المواجهة، وأن أكثر من يقتلون العزل، يقتلون المدنيين، لكن عند مواجهة الأبطال في النزال يفرون. أسد علي وفي الحروب نعامة، فتخاء تنفر من صفيري الصافري. وهكذا يكون الحمد لله مزيد من أخبار النصر لإخواننا، ولكن في المقابل مزيد من المذابح، مزيد من القتل، مزيد من الاستيلاء والانتهاك الأعراض والتعذيب، التعذيب الأليم، التعذيب الأليم. طبعا يعني هذه المآسي التي تحصل أولا تعطينا ما هي حقيقة هذه الدنيا عند الله، تدعونا إلى التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. وعندما يعني يتخذ الله شهداء بهذه المآسي هذا لحكمة منه عز وجل. وعندما رأينا قصف جامعة حلب ماذا يوجد فيها من إرهابيين بزعمهم؟ أم طلاب هندسة وطالبات؟ وهكذا وهكذا تستعمل أسلحة كيماوية حتى فاق الإجرام، فاق الإجرام الحد، وقتل من قتل من الصغار والكبار والطلاب، كأنهم يقولون لهم لن نسمح لكم بالدراسة الجامعية، لن نسمح لكم بالدراسة الجامعية. والآن المجرمون يريدون الاستتار خلف النساء فيقومون بتجنيد النساء، ولكن نرى بكاء أولئك الشبيحة جزعا وهلعا عند المواجهة. وهذه المآسي ولا شك تنتج أنواعا من التكوينات النفسية الجديدة. فمثلا نرى بنتا تحمل أخاها، بنتا تحمل أخاها، هذه البنت تحمل أخاها كأنها صارت في حما، كأنها صارت بعد هذه المأساة أما جديدة، أما مكلفة بحماية هذا الأخ. هي صغيرة لكن أخوها أصغر منها، لقد أنشأت هذه الحرب، أنشأت أنواعا من الجرأة والقوة، ودفعت بعديد من الناس لتحمل مسؤوليات، حتى أطفالنا صاروا يتحملون المسؤوليات العظيمة. وكذلك نجد من الصور الأخرى التي فيها هذه اللمسات التي تنبئ عن طبيعة المقاتل في سبيل الله، كيف أنه يعرف الحق ويرحم الخلق ويطعم حتى ذات الكبد الرطبة من الطوافين والطوافات. صورة مجاهد يطعم قطة، صورة مجاهد يطعم قطة في زقاق من الأزقة. وهذا المقاتل في سبيل الله وهو يطعم قطة يدل ذلك على الرحمة التي عنده، انظروا إليه وهو يمد يده بالطعام إليها، يحمل سلاحه من جهة ويمد يده بالطعام من جهة. لكن المجرمون ما هو موقفهم من الحيوانات؟ لعلنا نتابع معكم في هذا المقطع كيف يفعل جنود الإجرام بالدواب التي لا ذنب لها. انظروا الأخبار العجيبة تعذيب 20 مسلما في سجون العراق من هؤلاء الكفر الظلم المشركين لأن حكم نهائي المباراة من بلدهم لم يتسبب في فوز منتخب ذلك البلد. فسبحان الله، هذا التعذيب ما ذنبهم؟ أن كان حكم المباراة من بلدهم، لكن أهل الإجرام لا يعرفون الرحمة، بل أفعالهم أحيانا مضحكة من شدة إجرامهم. نجد كذلك من الأخبار يعني هذا القصف الذي لا زال مستمرا على مالي، وهذا العدوان الصليبي الذي لا زال مستمرا على مالي، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. وصرح هؤلاء، صرحوا فعلا هؤلاء الصليبيون، صرحوا أن سبب مجيئهم وتدخلهم منع تطبيق الشريعة. فقد صرح فرنسا وهولندا أن التدخل في مالي لمنع تطبيق الشريعة. صرح وزير الدفاع الفرنسي تدخلنا في مالي لمنع قيام دولة إرهابية، وهكذا. ولكن الله سبحانه وتعالى لهم بالمرصاد. وماذا فعل مسلمو مالي؟ ماذا فعلوا؟ هذه لوحة من اللوحات التي علقوها في شارع من شوارعهم. ماذا فيها؟ يعني أن الإمام مالك رحمه الله يقول أنه لا يصلح أمر هذه الأمة، لن تصلح هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، لا يصلح آخرها إلا ما صلح عليه أولها. ما يعني ماذا فعل المسلمون حتى يأتون إليهم بهذه الاعتداءات وأنواع العدوان؟ طبعا قلوبنا أيضا مع إخواننا في مصر جميعا، وقد حصل زلزال الحمد لله أنه لم يكن فيه خسائر، وكان مركز الهزة في البحر المتوسط على بعد 170 كيلومترا من مدينة برج العرب، والحمد لله أن الأرواح سلمت، لكن القلوب اهتزت وذكرتنا بالتوبة والإقبال على العمل الصالح، والمؤمنون المنتبهون يتعظون بآيات الله ويستفيدون منها. ولما زلزلت المدينة على عهد عمر رضي الله عنه وعظهم بذلك، والجاهل الغافل يقول هذه ظواهر طبيعية لا تهتموا، ولكن أهل الإيمان قلوبهم حية والحمد لله. خبر آخر فيه أن هناك أنواع من التحالفات التي تتم ضد أهل الإسلام، والذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. وبالمناسبة الذين يعتدون من الصليبيين على مالي، على مسلمي مالي، أضربتهم عاصفة ثلجية وألغيت 40% من الرحلات الجوية، فليسوا بمنأى من عقاب الله. وقد قال ربنا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله. وكذلك فإن هذه الأشياء يرسلها الله سبحانه وتعالى تخويفا للعباد، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، هذه الآيات الكونية والآيات الشرعية. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، إنا من المجرمين منتقمون. نشرت كذلك في الأيام الماضية صورة لمول من المولات في جنوب شرق آسيا، وقد اكتسحته مياه الأمطار، لكن العجيب أن هذا السوق لم يغلق، بل بقيت محلاته مفتوحة والناس يتجولون فيه، يخوضون في المياه، يبيعون ويشترون. ونقول يعني لعل فيها أيضا تذكير لنا أنه حتى لو أمطرت السماء ونحو ذلك، فإننا نأتي بيوت الله، وإذا كان الناس يخوضون في المياه لأجل الدنيا، فنحن نخوض حتى في الطين لأجل الدين. نخوض في الطين لأجل الدين ونأتي بيوت الله سبحانه وتعالى. كذلك هناك من الأخبار أيضا هذا الذي أخرج من تحت الأنقاض وهو يذكر الله سبحانه وتعالى، وكانت هذه الصورة من بلاد الشام، الإجرام الذي قصف البيوت وأسقطها على أهلها ولكن لا زالوا يذكرون الله سبحانه وتعالى. وهم يخرجون صاحبهم وهو يذكر الله، يعني هو أخرج من تحت الأنقاض وهو يذكر الله سبحانه وتعالى. طبعا حال إخواننا أيضا في الشام، نظرنا إلى ذلك، تلك البنت التي ترتجف من البرد، ترتجف من البرد، انظروا إليها وإلى حالها، ولعله يكون في حال إخواننا ما يذكرنا بأهمية مزيد من البذل، مزيد من البذل لهؤلاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلطف بهم. والحمد لله تفاعل المسلمين قوي جدا، وقد جمعوا أشياء كثيرة من ملابس وبطانيات وكرفانات وأموال. انظروا مثلا إلى هذا الحشد من البطانيات الذي كان في مسجد من المساجد، عندما تذكر المسلمون حال إخوانهم، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يلطف بهم وأن يجزي هؤلاء المحسنين خيرا على بذلهم وعلى إحسانهم. وهذا الحقيقة يفرح المؤمنين، أن مفهوم الجسد الواحد وأن البذل وأن التعاون قائم والحمد لله رب العالمين، وأن المسلمين مع إخوانهم، أن المسلمين مع إخوانهم. كذلك من الإحصاءات والأشياء التي نشرت عن بعض الأضرار لبعض المشروبات، وهذا لا شك فيه تحذير، وبالنسبة للذين يكثرون من شرب المشروبات الغازية، كل حجم من مشروب البيبسي أو الكولا هذا عدد قوالب السكر الذي يحويه. إن مثل هذه المشروبات لها خطرها الكبير على الصحة، وإنها بعضها فيه أكثر من 15 مكعب من السكر، بعضها فيه أكثر من نحو من 30، بعضها فيه 42. وبعض الناس ربما لا يعني يدور بخلدهم ما في هذه المشروبات الغازية من الأضرار، وقد حذر منها الأطباء، وهذه طبعا تذكر الآباء والأمهات أن يحرصوا على صحة أطفالهم. أيها الإخوة والأخوات، كان لدينا في الأسئلة الدخول في العملات التي سألت عنها الأخت سارة، قالت ما حكم المتاجرة بالعملات النقدية أو الذهب والفضة عن طريق مواقع الإنترنت؟ فإنه من المعلوم أن المتاجرة بالعملات النقدية عملة بعملة، أو بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة، أو الذهب بالفضة أو الفضة بالذهب، أو الذهب بالعملات النقدية أو الفضة بالعملات النقدية، لا بد فيه من اشتراط التقابض الفوري، لا بد فيه من اشتراط التقابض الفوري. فإذا وجد التقابض الفوري فإن البيع هذا جائز. والتقابض الفوري معناه مثلا في حال شراء العملات والمتاجرة فيها، إذا اشترينا مثلا ريال بجنيه، إنه لازم المشتري الذي اشترى الجنيه يطلع الريال من حسابه ليدخل في حساب البائع، والبائع الذي باع الريال لابد أن يخرج هذا من حسابه ويدخل الآخر في حسابه في مجلس العقد. مجلس العقد يمكن أن يكون إلكترونيا، لا مانع، ممكن مجلس العقد إلكتروني على البعد، لكن هذه الحسابات لابد من دخول خروج هذا ليدخل في الحساب الآخر وهذا في الحساب الآخر في مجلس العقد، وإلا فلا يجوز هذه المعاملة. نختم يعني حلقتنا بهذه الصورة الطريفة لأم تطعم أطفالها الصغار، لكن هذه المرة في عالم الطيور، سبحان الله، ما أحن الأم على أطفالها، جعلها تمشي إلى الأسفل بهذه الوضعية الصعبة لتزق الطعام في هذه الأفواه الجائعة. ولعل هذا فيه درس لأمهات الأطفال التي تخلين عن أطفالهن، أو رمت طفلها، أو راحت تعمل وتركت الطفل لمن هب ودب، أو ربما يجوع وليس هناك من يطعمه. كذلك نستفيد منها أن الله سبحانه وتعالى يرزق عباده، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. فإذا كل شيء في هذا العالم يرزق، رزقه على الله، الرزق على الله، فهو الذي يجعلها تغدو في الصباح خماصا ما في بطنها شيء، وتعود تروح مساء وقد امتلأت بطونها. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم رزقا حسنا، وأن يتوب علينا أجمعين، وأن يدخلنا برحمته في عباده الصالحين، وأن يجعلنا آمنين مطمئنين وبسنة نبيه مستمسكين، وأن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يعجل بالفرج لهؤلاء المستضعفين، إنه سميع مجيب كريم. أستودعكم الله إلى لقائنا القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تطبيق نبي